نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، هذا هو الدرس 17 من تعليق شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله وأطال في عمره على طاعته والسابعين أجمعين، على مختصر الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن الصورة الترمذي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وفي تتمة باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله عن عبيد ابن جريج أنه قال لابن عمر: رأيتك تلبس النعال السبتية. قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها.
ألبسها
عندي بالكسر.
ألبسها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا الباب في بيان ما جاء في نعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه الشيخان أيضا، وفيه قصة. قوله رأيتك تلبس النعال السبتية، السبتية نسبة للسبت بكسر السين للسبت، وهو جلد البقر المدبوغ، وتسمى سبتية لأن شعرها قد سبت عنها، أي أزيل بعلاج من الدباغ. فالنعال السبتية هي المصنوعة من جلد البقر، من جلد البقر المدبوغ الذي سقط منه شعره. وقوله إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر، هذا معنى السبتية. والنعال إذا صنعت من جلود بهيمة الأنعام فأحيانا يبقى عليها الشعر كاملا، وأحيانا يبقى عليها مخففا، وأحيانا يزال بالكلية، فتوصف عندئذ النعل بأنها جرداء وأنها سبتية. وقوله يتوضأ فيها، هكذا قرأت هذه
لا يتوضأ فيها.
ويتوضأ فيها يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم يتوضأ وهي عليه فلا ينزعها، أو أنه يتوضأ ثم يلبس النعلين والرجلان رطبتان من أثر الوضوء. قوله فأنا أحب أن ألبسها، أي أحب عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن يلبس النعل السبتية، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها. انتهى كلامه. طيب، هل معنى ذلك أن لبس النعال السبتية من السنة؟
لا
إنما هذا عادة، لك أن تلبس. الأصل في اللباس أنها الإباحة، والأصل في المأكولات والمشروبات الإباحة، وهذا من فضل الله على عباده ومن تسخيره نعمه سبحانه وتعالى لهم. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان.
حديث أبي رضي الله عنه بمعنى حديث أنس السابق وحديث ابن عباس، والقبالان يعني
الزمام الذي يعتمده
السيران، له سيران. نعم.
الزمام خطأ شيخنا؟
لا، هو يذم النعل أيضا. نعم.
عن عمرو بن حريث يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نعلين مخصوفتين.
مخصوفتين يعني خرزتا، فضم بعض أجزائها إلى بعض. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخصف نعله بيده، كما عند الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها قيل لها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت: كما يصنع أحدكم، يخصف نعله ويرقع ثوبه. وفي رواية: ويقوم بيته، يعني يكنس بيته عليه الصلاة والسلام، كما يصنع أحدكم. ويدل على أن هذا الأمر كان منتشرا بين الصحابة الكرام رضي الله عنه، فليس هذا من مخارم المروء أنك تكنس البيت مع زوجته، أو تسعيتها في يعني غسل الآنية، أو تخصف نعلك، أو ترقع ثوبك. لا بأس بذلك، أو ليس هذا من مخال المرء، لكن هذا من باب الإحسان ولا واجب على الرجل؟ هذا إحسان ليس واجبا. وفي الحديث صلاته صلى الله عليه وسلم في بالنعلين، وقد صح ذلك عنه قولا وفعلا، فلا إشكال أبدا في جوازه. ولكن عندما تكون الأرض ترابا وحصباء، أو تكون الصلاة في الصحراء، أما بعدما فرشت المساجد بالبسط الفاخرة، فعلى من يدخل المسجد أن يخلع عليه لنظافة الفرش، وحتى لا يتأذى المصلون بما يصيب الفرش من عليه من غبار ونحوه أو من القاذورات، بل حتى لو كانت طاهرة فإنه يخلعها، كما يفصل بذلك اللجنة الدائمة في المجلد السادس. يعني بعد بسط الفرش في المساجد تخلع النعال، لكن لو في الصحراء أو الجنود في القتال أو في غير القتال، ولسيما أن نعالهم يشق عليهم خلعها، نعال الطويل البيادة يعني صعبة يشق نزعها، ويصلي حتى ولو لم تكن صعبة يصلى في النعال، حتى ولو لم تكن كنادر لا بأس أن يصلي فيها، ولو كانت نعلا كالذي نلبسه الذي يسمى الشبشب يصلى فيها لا بأس بها. نعم، ولكن قد يقول قائل إن النجاسة تصيبها، النبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك فقال: إذا جاء أحدكم من المسجد فليقلب عليه، فإن وجد بهما قذرا أو قال خبثا فليدلكهما بالأرض فإن التراب لهما طهور، يطهره، يطهر النعل، يقلبها وينظر فيها يدلكه. ولماذا كان يصلون في مسجد الرسول؟ لماذا لم يصلي في المساجد؟ لأن مسجد الرسول كان مفروشا بالحصبة، كانت الكلاب تدخل والطيور تدخل تذهب وتجيء. أما الآن فالناس لو شافوا الذباب في المسجد يتعففون، ما ينبغي هذا. الإنسان يعني يحافظ على نظافة المسجد لا بأس، لكن بعض الناس عنده تشدد يعني في هذا الباب جدا. يعني أحد صلى هذا في السعودية، صلى بجواري والفرش يعني تتمنى تجلس عليه بس ما في غبار، ويضع كل مسجد يضع الشماغ تحت أنفه. قلت يا فلان يكره عند الحنابلة، وهناك حنابلة يكره أن الإنسان يجلس على شيء مما يلبسه. قال: لكن الغبار يا أبو عبد الرحمن الغبار شديد. قلت: غبار ما لو صليت في بس هتعمل انت ممكن تموت. غبار ايه؟ هو في غبار هنا وفي بوسط يعني كده السمك كده، يعني تمشي ليك تغرز في طال راح السعودية يعرف هذا. فالإنسان يعني إذا وجد مثل هذا للحاجة، ليس مع ذلك نحن لا ننظف المساجد لا، لكن للحاجة بذلنا الجهد يعني وفي حشرات تنتشر، ماذا نفعل؟ خلاص ماذا نفعل؟ نعم.
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا،
لينعلهما
لينعلهما لينعلهما
طيب لينعلهما أو لينعلهما
لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا.
نعم. أنهى المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بصفة نعله صلى الله عليه وسلم، وشرع في ذكر هديه عليه الصلاة والسلام في لبس النعل، فأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشين أحدكم في نعل واحدة، يعني إحدى النعلين إحدى الرجلين منعولة والأخرى حافية، لينعلهما جميعا أو ليحفيهما جميعا، يعني إما أن يخلع واحدة وإما أن يلبس الأخرى. قيل: لأن ذلك فيه تشبه بالشيطان، ولجال ذلك جاءت زيادة: إن الشيطان يمشي بالنعل الواحدة. وهذا الحديث ذكره الطحاوي رحمه الله تعالى في شرح مشكل الآثار، ولكن تفرد بها أحد الرواة هو جعفر بن ربيعة، وأكثر طرق الحديث ليس فيه هذه الزيادة. الأمر الثاني: لئلا يكون ظلما للبدن، فالشريعة أمرت الإنسان بالعدل حتى مع بدنه، فإذا مشى بنعل واحدة والرجل الأخرى حافية، فإن كانت الأرض حارة أو باردة ظلم الرجل الحافية. والشريعة جاءت بالنهي عن الظلم. وقد نقل علامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب تحفة المولود أو تحفة الودود بأحكام المولود عن شيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى كلاما عظيما في تقرير هذا، حيث قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، والقزع أن يحلق بعض رأس الصبي ويدع قال شيخنا، هذا كلام ابن القيم: وهذا من كمال محبة الله ورسوله للعدل، فإنه أمر به حتى في شأن الإنسان مع نفسه، فنهاه أن يحلق بعض رأسه ويترك بعضه، لأنه ظلم للرأس، حيث ترك بعضه كاسيا وبعضه عاريا. ونظير هذا أنه نهى عن الجلوس بين الشمس والظل، فإنه ظلم لبعض بدنه. ونظيره نهى أن يمشي الرجل في نعل واحدة، بل إما أن ينعلهما أو يحفي أو يحفيهما. ويذكر أن الشيخ ابن باز رحمه الله سأله سائل فقال: لو كانت النعل الثانية بعيدة عني خطوة أو خطبتين، أفأمشي إليها بنعل واحدة؟ فقال الشيخ: إن استطعت ألا تخالف السنة ولو بخطوة واحدة فافعل. رحمه الله. نعم. وهذا يدل على خطورة الظلم، إذا كان لا يجوز أن تظلم نفسك أنت، يعني هي نفسك، لكن لست حرا في التصرف فيها، لابد أن تعدل حتى مع نفسك، ولو كان في نعل تلبسه أو في جلوس بين الظل والشمس، فكيف بظلم الآخرين الذي مبناه على المشحة والمنازعة وليس على العفو والمسامحة كما في حقوق الله سبحانه وتعالى. نعم.
يأثم فاعله أو
يكره هذا. نعم.
عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل يعني الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة.
نعم. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وليس معنى ذلك أن الحكم خاص بالرجال، لأن جابر قال يعني الرجل لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: إنما النساء شقائق الرجال. فلو كان هذا مختص بالرجال لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الأصل في الأحكام أنها متعلقة بالرجال والنساء سواء لعموم قول الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لكن إذا جاء شيء خاص بالنساء لا بأس. وأيضا في الحديث النهي عن الأكل بالشمال، وهل هذا خاص بالأكل أم الشرب كذلك؟
الشرب كذلك،
والشرب كذلك يدخل في هذا. أو يمشي في نعل واحدة كما سبق الحديث السابق. نعم.
وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن أولهما تنعل وآخرهما تنزع.
وفي نسخة: فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع، هكذا عندكم؟ فلتكن اليمنى. وهذا الحديث أخرجه الشيخان وأخرجه المصنف في جامعه أيضا، جامع الترمذي. وفيه أن اليمين لها التكرمة على الشمال في الانتعال، ولهذا كان من هديه صلى الله عليه وسلم حب التيمن في الأمور التي فيها التكرمة والزينة من ترجله وتنعله وشأنه كله. ولذلك سيأتي: هل الأفضل لبس الخاتم في اليمين أم الشمال؟ وعليه تقاس الساعة، لأنه هل لبس الساعة للحاجة أم للزينة؟ بعض الناس يلبسها للحاجة، محتاج إليها في معرفة الوقت، بعضهم يلبسها من أجل أنها ساعة شكلها جميل، كما عند النساء مثلا تلبس ساعة ذهب مثلا لا بأس. وتقدم اليسرى في ضد ذلك، كنزع النعل وعند دخول الخلاء وعند الخروج من المسجد وإن لم يرد إلا هذه الأحاديث العامة كحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب التيمن في تنعله وترجله وفي شأنه كله، يعني مما يحبه الناس أو مما يحبه الإنسان، لكن قضاء الحاجة وإزالة النجم وقطع الخارج هل يكون باليمين أم بالشمال؟
بالشمال،
لأن هذا شيء مستقذر. إخراج ما في الأنف من نخاعة مثلا يكون بيده اليسر، يستنثر باليسر ويتمضمض باليمنى وهكذا. نعم، وهنا نعم
والسواك
يعني إذا فعل قيل باليمنى لعموم حديث عائشة، وقيل باليسرى لأنه لتنظيف الأسنان وإزالة ما علق بها وتفصيل قول جيد. وشيخ الإسلام يرى استعماله باليسرى والتفصيل قول جيد إذا فعله تسننا ليس تنظفا يفعله به
اليوم،
وإذا فعله تنظيفا لأسنانه فإنه يكون به باليسرى. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في ترجله وتنعله وطهوره.
نعم، هذا الحديث بمعنى ما سبق من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم، وترجله عن تسريح الشعر، وكان النبي في آخر أمره يفرق شعره عليه الصلاة والسلام، فيسرح الجهة اليمنى أولا، وأيضا في لحيتك تسرح الجهة اليمنى أولا، وفي تقليم أظافرك هل تقلم اليسرى أم اليمنى أولا؟
اليمنى.
لماذا اليمنى؟
تكريما له.
لا، لأن الأظافر هذه تنظيفا ولا تزيينا؟
تنظيف.
تنظيف، تنظف
المكان،
تنظف اليسرى أولا. نعم،
لكن المنظف يا شيخنا هو المكرم، يعني ننظف اليمنى الأول.
نعم،
المنظف هو المكرم فننظف اليمنى الأول.
لا، هذه إزالة، إزالة شيء يعني لا يحبه الناس. نعم نعم، في اليوم في الغسل جاء بالسنة بذلك، لكن هذه إزالة بتزيل، قد تكون متسخة وقد تكون كذا. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلان، وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وأول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله عنه.
هذا الحديث ليس بصحيح، حيث إن إسناده، أن في إسناده عبد الرحمن بن قيس يكنى بأبي معاوية وهو متروك، وقد كذبه أبو زرعة وغيره. وكون عثمان رضي الله تعالى عنه يخالف في ذلك، لكن الحديث لا يصح كما سمعتم، لا إشكال، وإنما يدل على أن هذا من أجل أن هذا اللبس يكون عادة ليس عبادة. أن أنت الآن لا تلبس الإمامة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الإمامة، هل ماذا كانك تخالف هذا الرسول؟ لا، لأن الإمامة عادة، أن الرسول كان يطيل شعره، الصحابة رضي الله عنهم، هل إذا قصصت شعرك تكون مخالفا أو قصرته؟ لا، لأن هذه عادات وليست عبادات.
والإمامة صارت من هذه جماعة التهليل.
طبعا لو صارت من هذه جماعة منحرفة لا تلبس أصلا. ولذلك العلماء يقولون إطالة الشعر، أن في خلاف بين الأصوليين فيما إذا فعل الإنسان العادات بغرض الاقتداء هل يؤجر على ذلك أم لا. حتى على قول من قال يؤجر، هذه العادة لو صارت عادة لجماعة منحرفة كالخوارج في زمننا يطلون الشعر ولا يحلقون الشعر، مع أنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم ماذا؟ سيماهم التحليق، يعني الحلق تنسكا في غير منسك الحج أو العمرة، لأن الحلق ليس نسكا أبدا ولا عبادة إلا في الحج أو العمرة. تمام، فهم الآن صاروا يطيلون شعورهم، فصارت إطالة الشعر الآن شبهة تشبه بالخوارج. فالعلماء يقولون لا، لا يفعل هذا، لا يفعل هذا حتى لا يتشبه الإنسان بالخوارج. من سماهم عالم أسود وفص لا إله إلا الله بيضاء، لا، لا تستعمل هذا أيضا، لأنه قد يكون فيه نوع تشبه بهؤلاء الخوارج، أو يساء بك الظن، من شخص يصيبك الضر خصوصا انه يتسرع في الحكم على الناس. وقد يقع الانسان في خطأ زي الان هذا، انا اول مرة اسمع ان هذه رمز الاله المسيح الدجال. قد يرسم شيء على النظارة، يرسم شيء على علبة، على اي شيء، بس المهم لا يتوسع في هذا الباب. بعض الناس خصوصا جماعات المحاركة الاخوان المسلمين يعني حرم على الناس كل شيء، كولا حرام، بامبرز حرام، كذا حرام، كذا حرام، حرم على الناس عشته. لا يتأكد ان هذا فعلا رمز للشعار للكفر مثلا، يتأكد من هذا يعني باشياء يقينية. نعم. هنا مسألة هي التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم المنفصلة من بدنه والملازمة لبدنه كالجبة. جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يحتفظون بهذه الآثار ويعتنون بها ويتبركون بها. وقد سبق أن أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين كان عندها جلدل من فضة فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أصاب إنسانا عين أو اشتكى بعثت بإناء إليهم فخضخضته، أو بعث بإناء إليها فخضخضته فيه ثم شربه وتوضأ منه. قال ابن حجر رحمه الله وغفر له والمراد أنه كان من اشتكى أرسل إناء إلى أم سلمة فتجعل فيه تلك الشعرات وتغسلها فيه وتعيده فيشربه صاحب الإناء أو يغتسل به استشفاء به فتحصل له بركتها كما في الفتح، يعني بركة هذه الشعيرات. وقد خص الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأن جعل جسمه مباركا، وكان الصحابة رضي الله عنه يتبركون بعرقه وبوصاقه وبشعره وبفضل وضوئه، ولهذا كل وهذا كله ثابت في الأحاديث الصحيحة. فالتبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ثابت ومأثور عن الصحابة رضي الله عنهم وعن التابعين لهم بإحسان، وحكمه باق على المشروعية وليس خاصا بالصحابة ولا التابعين. لكن السؤال، هل يوجد شيء من آثار رسولنا عليه الصلاة والسلام في هذا الزمان بحيث يكون عندنا يقين تام وجزم أكيد أن هذا هو شعر الرسول أو نعل الرسول أو خف الرسول أو نحو ذلك؟ أما الآثار التي هي أحاديثه عليه الصلاة والسلام وسنته وآدابه وأخلاقه ومعاملاته فهذه محفوظة في دواوين السنة النبوية الثابتة. أما آثاره المنفصلة عن بدنه الشريف كالشعر أو ما كان يستعمله كالنعل والحصى والعنزة، فهل يوجد شيء من ذلك في هذا الزمان؟ أولا، ما خلفه النبي عليه الصلاة والسلام من آثار، هل هو شيء قليل أم كثير؟ شيء قليل. يدل على ذلك ما أخرجه البخاري في صحيح عن عمرو بن الحارث رضي الله عنه قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. الأمر الثاني، إن كثيرا من هذه الآثار تعرضت للفقدان على مر الأيام بأسباب منها الفتن التي وقعت بين المسلمين، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يعني فضة وكان في يده، ثم كان بعد في يد أبي بكر، ثم كان بعد في يد عمر، ثم كان بعد في يد عثمان. فهل معنى ذلك أن اتخاذ الخاتم سنة أم أنهم أخذوه تبركا أم أنه عادة وزينة فقط؟ سيأتي التفصيل في هذا في الباب القابل إن شاء الله. حتى وقع بعد في بئر أريس نقشه محمد رسول الله، يعني هذه بعض الأسباب التي أدت إلى التي تبين أن هذه الآثار أغلبها ليس حقيقية التي يتبرك بها الناس في هذا الزمان. يبقى إذن نحتاج لدليل يقيني حتى نثبت أن هذا من آثار الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن في هذا الزمان الجزم بذلك، أن هذا يحتاج إلى إسناد حتى تثبت أن هذا فعلا شعر الرسول عليه الصلاة والسلام. أما الدعاوى والظنون والتخلصات فهذه لا يعتمد عليها. بعض الناس يضع يعني يقول افتح المصحف وصيد فيه شعرة ويصادف أن هذا يقع مصادفة يقول إذن هذه شعرة الرسول عليه الصلاة والسلام خذها وتبرك بها، أو يرسمون على الشبكات المعلوماتية نعلا ويقول هذه نعل الرسول، ويأخذ الناس الصورة صورة النعل يتبركون بها، وهذا لا يجوز أصلا حتى ولو كانت هذه النعل هي نعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن التبرك لا يكون تبركا بالصورة ولكن بحقيقة المنفصل عن بدنه عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن من أكثر الناس مغالاة في هذا من ينسبوا أنفسهم إلى من ينسبون أنفسهم إلى أهل البيت، وكذلك الصوفية يلعبون بعقول الناس ويأكلون أموال الناس بالباطل باسم آثار النبي صلى الله عليه وسلم، وعندهم غلو في ذلك، حتى قال قائلهم ولما رأيت الدهر قد حارب الورى جعلت لنفسي نعل سيده حصنا. وهذا البيت فيه ثلاث مخالفات شرعية، ما هي؟ أقول مرة أخرى، ولما رأيت الدهر حارب الورى جعلت لنفسي نعل سيده حصنا. أولا فيه نسبة المحاربة للدهر، والدهر مخلوق من مخلوقات الله، أما قوله عليه الصلاة والسلام أنا الدهر لا تسب الدهر فأنا الدهر، وما زعمه ابن حزم أن هذا من أسماء الله فهذا قول باطل جدا. لماذا؟ لأن الرسول قال بعدها أقلب الليل والنهار، فهذا معنى أنا الدهر، يعني المتصرف في هذا الدهر والمقلب له، مقلب ليله ونهاره، وليس من أسماء الله الدهر، فلا تقول مثلا يا الدهر يا الدهر أو يا عبد الدهر، لا يجوز هذا. ولما رأيت الدهر قد حارب الورى جعلت لنفسي نعل سيده حصنا.
نعل سيده
فهذا التجاء إلى غير الله سبحانه وتعالى وتحصن بغير الله، وهذا من الشرك. وقوله نعل سيده يعني سيد هذا الدهر الذي حارب الورى، وهذا أيضا فيه مغالاة، وهذا موجود جدا بين الصوفية خاصة في الأماكن التي فيها جهل كالنجوع وبعض القرى ونحو ذلك ممن لا يوجد فيها أهل العلم، تجد هذا منتشرا جدا بين الناس. ولا شك أن محبة النبي عليه الصلاة والسلام تاج على رؤوس كل رجل صالح وكل امرأة صالحة، وهي وسام في قلوبهم لا يساوم فيه ولا ينازع عليه، ومكانته عليه الصلاة والسلام عظيمة، ومحبته مقدمة على النفس والمال والولد وعلى الناس أجمعين، لكنه مع ذلك حذر من هذا الغلو فقال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، وقونها عن الغلو إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فالغلو سبب في هلاك الناس والعياذ بالله، فعلى المسلم أن يلزم نفسه السنة. أما التبرك بالآثار فهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، فلا يتبرك بآثار غيره كآثار أبي بكر أو آثار عمر أو آثار عثمان أو آثار علي أو غيرهم من الصحابة رضي الله عنه، لا يتبرك بآثارهم أبدا، فقط يتبرك بأثر من آثاره المنفصلة عن بدنه عليه الصلاة والسلام. نعم
شيخنا، علم الحسد أو العلم كانوا بتجلجوا لتجلجوا من المؤمنين، النهاردة فيها
لا هذا لا يوجد الآن،
يعني
حسد أو العلم تقرأ الرقية، وأما العين فجاء فيها حديث صحيح عند الإمام مسلم في صحيح أنه يؤخذ من العائن ويصب من خلف على المعيون يشفى بإذن الله.
شفنا النعل والعصا والعنزة، يعني هل فيها
كيف نثبتها؟ كيف نثبت أن هذا النعل هو نعل الرسول؟
لا لو ثبت
كيف نثبت؟ هل أول نثبت العرش.
أنا أقصد شيخنا زق في الكلام من قبل قليل أنهم كانوا يتبركون بنعله و...
نعم.
كيف يا شيخنا؟
نعم.
ليس فيها أثر،
فيها عرقه عليه الصلاة والسلام، فيها ما شبه ذلك.
يوجد مشكلة في الحرب والنعم
إن وجدت وجد. لكن كيف تثبتها؟ واحد ادعى أن هذه شعرة من شعرات رأس النبي أو من لحيته، كيف نثبتها؟
لا سبيل،
لا سبيل إلى ذلك. ولذلك أنكر علماؤنا وكبار أهل العلم وأساطين أهل العلم مشروع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان بعض العلماء قد دخل في هذا الباب عن اجتهاد لكنه مخطئ.
مشروع السلام عليك،
مشروع السلام عليك، خطوة شمضة
السلام
على النبي
صلى الله عليه وسلم،
شغلنا الإخوان. مشروع السلام عليك أيها النبي، قد أنكر ذلك شيخ من علامة صالح الفوزان، وإن كان بعض العلماء دخل في هذا الباب لكن هذا خطأ ليس بصواب، لأنه ذريعة إلى التبرك بأشياء غير مشروعة، ولم يثبت يقيني عندنا بيقين أنها من آثار الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
من
لا لا يجوز الطعن فيه، خطأ عالم أخطأ، لا لا يجوز. لكن هل يرد قوله؟ نعم، هو من علماء الذين أخذنا عنهم شيئا من العلم في التفسير، تفسير سورة الرحمن وغيرها، لكن أخطأ في ذلك. هو أنت تريد عالم لا يخطئ، يبقى خلاص لا تطلب علم، لأن كل العلماء يخطئون ويصيبون بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يطعن فيه؟ لا لا يطعن فيه، وإلا فطعن في ابن حجر لما أباح التبرك ولما تمشعر في بعض الصفات، وطعن في النووي، وطعن في الذهبي، وطعن في أبي حنيفة في مسألة الإيمان، وطعن صرح حدادية. لا يخطأ نعم، لكن يبدع ويضلل؟ لا لا، هذا عالم، عالم كبير فحل. نعم.
سبب أن نحن نتبرك بالأخباط التي لمست جسد النبي صلى الله عليه وسلم والأشياء.
لا لا أعلم هذا، لا أعلم هذا.
تأخذ نفس حكم النعل والعنف
لا، يكتفى بما جاء به النصوص فقط، التي بقي في كملابسه التي بقي في أثر من عرقه عليه الصلاة والسلام، جاء ذلك في صحيح مسلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم من يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. بسم الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس 17 من تعليق شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله وأطال في عمره على رفعته والسابعين أجمعين، على مختصر الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن الثورة الترمذي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وفي تتمة باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله عن عبيد ابن جريج أنه قال لابن عمر: رأيتك تلبس النعال السبتية. قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها.
ألبسها
عندي بكس.
ألبسها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا الباب في بيان ما جاء في نعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث أخرجه الشيخان أيضا، وفيه قصة. قوله: رأيتك تلبس النعال السبتية، السبتية نسبة للسبت بكسر السين للسبت، وهو جلد البقر المدبوغ، وتسمى سبتية لأن شعرها قد سبت عنها، أي أزيل بعلاج من الدباغ. فالنعال السبتية هي المصنوعة من جلد البقر، من جلد البقر المدبوغ الذي سقط منه شعره. وقوله: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر، هذا معنى السبتية. والنعال إذا صنعت من جلود بهيمة الأنعام فأحيانا يبقى عليها الشعر كاملا، وأحيانا يبقى عليها مخففا، وأحيانا يزال بالكلية، فتوصف عندئذ النعل بأنها جرداء وأنها سبتية. وقوله يتوضأ فيها، هكذا قرأت هذه
لا
يتوضأ
فيها،
ويتوضأ فيها يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم يتوضأ وهي عليه فلا ينزعها، أو أنه يتوضأ ثم يلبس النعلين والرجلان رطبتان من أثر الوضوء. قوله فأنا أحب أن ألبسها، أي أحب، أي أحب عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن يلبس النعل السبتية، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها. انتهى كلامه. طيب، هل معنى ذلك أن لبس النعال السبتية من السنة؟
لا
لا، إنما هذا عادة، لك أن تلبس. الأصل في اللباس أنها الإباحة، والأصل في المأكولات والمشروبات الإباحة، وهذا من فضل الله على عباده ومن تسخيره نعمه سبحانه وتعالى لهم. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان.
حديث أبي رضي الله عنه بمعنى حديث أنس السابق وحديث ابن عباس، والقبالان يعني
الزمام الذي يعتمد
السيران، له سيران. نعم.
الزمام خطأ شيخنا؟
لا، هو يذم النعل أيضا. نعم.
عن عمرو بن حريث يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نعلين مخصوفتين.
مخصوفتين يعني خرزتا، فضم بعض أجزائها إلى بعض، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخصف نعله بيده، كما عند الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها قيل لها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت: كما يصنع أحدكم، يخصف نعله ويرقع ثوبه. وفي رواية: ويقوم بيته، يعني يكنس بيته عليه الصلاة والسلام، كما يصنع أحدكم. ويدل على أن هذا الأمر كان منتشرا بين الصحابة الكرام رضي الله عنه، فليس هذا من مخارم المروء أنك تكنس البيت مع زوجته، أو تساعدها في يعني غسل الآنية، أو تخصف نعلك، أو ترقع ثوبك. لا بأس، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، أو ليس هذا من مخال المرء، لكن هذا من باب الإحسان ولا واجب على الرجل؟ هذا إحسان ليس واجبا. وفي الحديث صلاته صلى الله عليه وسلم في بالنعلين، وقد صح ذلك عنه قولا وفعلا، فلا إشكال أبدا في جوازه، ولكن عندما تكون الأرض ترابا وحصباء، أو تكون الصلاة في الصحراء، أما بعدما فرشت المساجد بالبسط الفاخرة، فعلى من يدخل المسجد أن يخلع عليه لنظافة الفرش، وحتى لا يتأذى المصلون بما يصيب الفرش من عليه من غبار ونحوه، أو من القاذورات، بل حتى لو كانت طاهرة فإنه يخلعها، كما يفعل بذلك اللجنة الدائمة في المجلد السادس. يعني بعد بسط الفرش في المساجد تخلع النعال، لكن لو في الصحراء أو الجنود في القتال أو في غير القتال، ولسيما أن نعالهم يشق عليهم خلعها، نعال الطويل البيادة يعني صعبة يشق نزعها، فيصل حتى ولو لم تكن صعبة يصلى في النعال، حتى ولم تكن كنادر لا بأس أن يصلي فيها، ولو كانت نعلا كالذي نلبسه الذي يسمى الشبشب يصلى فيها لا بأس بها. نعم. ولكن قد يقول قائل إن النجاسة تصيبها، النبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك فقال: إذا جاء أحدكم من المسجد فليقلب عليه، فإن وجد بهما قذرا أو قال خبثا فليدلكهما بالأرض، فإن التراب لهما طهور، يطهره، يطهر النعل، يقلبها وينظر فيها يدلكه. ولماذا كان يصلون في مسجد الرسول؟ لماذا لم يصلي في المساجد؟ لأن مسجد الرسول كان مفروشا بالحصبة، كانت الكلاب تدخل والطيور تدخل تذهب وتجيء. أما الآن فالناس لو شافوا الذباب في المسجد يتعففون. ما ينبغي هذا الإنسان، يعني يحافظ على نظافة المسجد لا بأس، لكن بعض الناس عنده تشدد يعني في هذا الباب جدا. يعني أحد صلى هذا في السعودية صلى بجواري والفرش يعني تتمنى تجلس عليه بس ما في غبار، ويضع كل مسجد يضع الشماغ تحت أنفه. قلت يا فلان يقرأ عند الحنابلة، وهناك حنابلة يقرأ الإنسان يجد على شيء مما يلبسه. قال لكن الغبار يا أبو عبد الرحمن الغبار شديد. قلت غبار ما لو صليت في بس هتعمل انت ممكن تموت. غبار ايه؟ هو في غبار هنا وفي بوسط يعني كده السمك كده يعني تمشي ليك تغرز في الله. طال راح السعودية يعرف هذا. فالإنسان يعني إذا وجد مثل هذا للحاجة، ليس مع ذلك نحن لا ننظف المساجد لا، لكن للحاجة بذلنا الجهد يعني وفي حشرات تنتشر ماذا نفعل؟ خلاص ماذا نفعل؟ نعم.
عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا.
لينعلهما.
لينعلهما. لينعلهما.
طيب. لينعلهما أو لينعلهما.
لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا.
نعم. أنهى المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بصفة نعله صلى الله عليه وسلم، وشرع في ذكر هديه عليه الصلاة والسلام في لبس النعل. فأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشين أحدكم في نعل واحدة، يعني إحدى النعلين إحدى الرجلين منعولة والأخرى حافية. لينعلهما جميعا أو ليحفيهما جميعا، يعني إما أن يخلع واحدة وإما أن يلبس الأخرى. قيل لأن ذلك فيه تشبه بالشيطان، ولذلك جاءت زيادة: إن الشيطان يمشي بالنعل الواحدة. وهذا الحديث ذكره الطحاوي رحمه الله تعالى في شرح مشكل الآثار، ولكن تفرد بها أحد الرواة هو جعفر بن ربيعة، وأكثر طرق الحديث ليس فيه هذه الزيادة. الأمر الثاني: لئلا يكون ظلما للبدن، فالشريعة أمرت الإنسان بالعدل حتى مع بدنه، فإذا مشى بنعل واحدة والرجل الأخرى حافية فإن كانت الأرض حارة أو باردة ظلم الرجل الحافية. والشريعة جاءت بالنهي عن الظلم، وقد نقل علامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب تحفة المولود أو تحفة الودود بأحكام المولود عن شيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى كلاما عظيما في تقرير هذا، حيث قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، والقزع أن يحلق بعض رأس الصبي ويدع أن يحلق بعض رأس الصبي ويدع بعضه. قال شيخنا هذا كلام ابن القيم: وهذا من كمال محبة الله ورسوله للعدل، فإنه أمر به حتى في شأن الإنسان مع نفسه، فنهاه أن يحلق بعض رأسه ويترك بعضه، لأنه ظلم للرأس حيث ترك بعضه كاسيا وبعضه عاريا. ونظير هذا أنه نهى عن الجلوس بين الشمس والظل، فإنه ظلم لبعض بدنه. ونظيره نهى أن يمشي الرجل في نعل واحدة، بل إما أن ينعلهما أو يحفيهما. ويذكر أن الشيخ ابن باز رحمه الله سأله سائل فقال: لو كانت النعل الثانية بعيدة عني خطوة أو خطبتين، أفأمشي إليها بنعل واحدة؟ فقال الشيخ: إن استطعت ألا تخالف السنة ولو بخطوة واحدة فافعل. رحمه الله. نعم. وهذا يدل على خطورة الظلم، إذا كان لا يجوز أن تظلم نفسك أنت، يعني هي نفسك، لكن لست حرا في التصرف فيها، لابد أن تعدل حتى مع نفسك، ولو كان في نعل تلبسه أو في جلوس بين الظل والشمس، فكيف بظلم الآخرين الذي مبناه على المشحة والمنازعة وليس على العفو والمسامحة كما في حقوق الله سبحانه وتعالى. نعم.
يأثم سائله أو
يكره هذا. نعم.
عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل يعني الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة.
نعم. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وليس معنى ذلك أن الحكم خاص بالرجال، لأن جابر قال يعني الرجل لعموم قوله عليه الصلاة والسلام إنما النساء شقائق الرجال، فلو كان هذا مختص بالرجال لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الأصل في الأحكام أنها متعلقة بالرجال والنساء سواء لعموم قول الله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فينحينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لكن إذا جاء شيء خاص بالنساء لا بأس. وأيضا في الحديث النهي عن الأكل بالشمال، وهل هذا خاص بالأكل أم الشرب كذلك؟
الشرب كذلك،
والشرب كذلك يدخل في هذا. أو يمشي في نعل واحدة كما سبق الحديث السابق. نعم.
وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن أولهما تنعل وآخرهما تنزع.
وفي نسخة فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع، هكذا عندكم؟ فلتكن اليمنى. وهذا الحديث أخرجه الشيخان وأخرجه المصنف في جامعه أيضا، جامع الترمذي. وفيه أن اليمين لها التكرمة على الشمال في الانتعال، ولهذا كان من هديه صلى الله عليه وسلم حب التيمن في الأمور التي فيها التكرمة والزينة من ترجله وتنعله وشأنه كله. ولذلك سيأتي هل الأفضل لبس الخاتم في اليمين أم الشمال، وعليه تقاس الساعة، لأنه هل لبس الساعة للحاجة أم للزينة؟ بعض الناس يلبسها للحاجة، محتاج إليها في معرفة الوقت، بعضهم يلبسها من أجل أنها ساعة شكلها جميل، كما عند النساء مثلا تلبس ساعة ذهب مثلا لا بأس. وتقدم اليسرى في ضد ذلك كنزع النعل وعند دخول الخلاء وعند الخروج من المسجد، وإن لم يرد إلا هذه الأحاديث العامة كحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب التيمن في تنعله وترجله وفي شأنه كله، يعني مما يحبه الناس أو مما يحبه الإنسان. لكن قضاء الحاجة وإزالة النجم وقطع الخارج هل يكون باليمين أم بالشمال؟
بالشمال،
لأن هذا شيء مستقذر، إخراج ما في الأنف من نخاعة مثلا يكون بيده اليسر، يستنثر باليسر ويتمضمض باليمنى وهكذا. نعم. وهنا نعم والسواك يعني إذا فعل قيل باليمنى لعموم حديث عائشة، وقيل باليسرى لأنه لتنظيف الأسنان وإزالة ما علق بها والتفصيل قول جيد، وشيخ الإسلام يرى استعماله باليسرى والتفصيل قول جيد إذا فعله تسننا ليس تنظفا يفعله به
اليوم،
وإذا فعله تنظيفا لأسنانه فإنه يكون به باليسرى. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في ترجله وتنعله وطهوره.
نعم. هذا الحديث بمعنى ما سبق من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم. وترجله عن تسريح الشعر، وكان النبي في آخر أمره يفرق شعره عليه الصلاة والسلام، فيسرح الجهة اليمنى أولا، وأيضا في لحيتك تسرح الجهة اليمنى أولا، وفي تقليم أظافرك هل تقلم اليسرى أم اليمنى أولا؟
اليمنى.
لماذا اليمنى؟
تكريما له.
لا، لأن الأظافر هذه تنظيفا ولا تزيينا؟
تنظيف
لتنظف
المكان،
تنظف اليسرى أولا. نعم.
لكن المنظف يا شيخنا هو المكرم، يعني ننظف اليمنى الأول.
نعم
المنظف هو المكرم، فننظف اليمنى الأول.
لا هذه إزالة، إزالة شيء يعني، يعني لا يحبه الناس. نعم نعم في اليوم في الغسل جاء بالسنة بذلك، لكن هذه إزالة بتزيل، قد تكون متسخة وقد تكون كذا. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلان، وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وأول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله عنه.
هذا الحديث ليس بصحيح، حيث إن إسناده، أن في إسناده عبد الرحمن بن قيس يكنى بأبي معاوية، وهو متروك، وقد كذبه أبو زرعة وغيره. وكون عثمان رضي الله تعالى عنه يخالف في ذلك، لكن الحديث لا يصح كما سمعتم، لا إشكال، وإنما يدل على أن هذا من أجل أن هذا اللبس يكون عادة ليس عبادة. أن أنت الآن لا تلبس الإمامة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الإمامة، أن ماذا كانك تخالف هذا الرسول؟ لا، لأن الإمامة عادة، أن الرسول كان يطيل شعره، الصحابة رضي الله عنهم، هل إذا قصصت شعرك تكون مخالفا أو قصرته؟ لا، لأن هذه عادات وليست عبادات.
والإمامة
صارت
من هذه
جماعة التهليل، طبعا لو صارت من هذه جماعة منحرفة لا تلبس أصلا. نعم. ولذلك العلماء يقولون إطالة الشعر، أن في خلاف بين الأصوليين فيما إذا فعل الإنسان العادات بغرض الاقتداء هل يؤجر على ذلك أم لا. حتى على قول من قال يؤجر، هذه العادة لو صارت عادة لجماعة منحرفة كالخوارج في زمننا، يطلون الشعر ولا يحلقون الشعر؟ مع أنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم ماذا؟ سيماهم التحليق، يعني الحلق تنسكا في غير منسك الحج أو العمر، لأن الحلق ليس نسكا أبدا ولا عبادة إلا في الحج أو العمر. تمام؟ فهم الآن صاروا يطلون شعورهم، فصارت إطالة الشعر الآن شبهة تشبه بالخوارج. فالعلماء يقولون لا، لا يفعل هذا، لا يفعل هذا حتى لا يتشبه الإنسان بالخوارج. من سماهم عالم أسود وفص لا إله إلا الله بيضاء، لا، لا تستعمل هذا أيضا، لأنه قد يكون فيه نوع تشبه بهؤلاء الخوارج، أو يساء بك الظن من شخص يسيء بك الظن، خصوصا أن يتسرع في الحكم على الناس، وقد يقع الإنسان في خطأ زي الآن. هذا أنا أول مرة أسمع أن هذه رمز الإله المسيح الدجال، قد يرسم شيء على النظارة، يرسم شيء على علبة، على أي شيء. بس المهم لا يتوسع في هذا الباب، أن بعض الناس خصوصا الجماعات المنحرفة كالإخوان المسلمين يعني حرم على الناس كل شيء، ككولا حرام، بامبرز حرام، كذا حرام، كذا حرام، حرم على الناس عشته. لا، يتأكد أن هذا فعلا رمز للشعار للكفر مثلا، يتأكد من هذا يعني بأشياء يقينية. نعم. هنا مسألة هي التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم المنفصلة من بدنه والملازمة لبدنه كالجبة. جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يحتفظون بهذه الآثار ويعتنون بها ويتبركون بها. وقد سبق أن أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين كان عندها جلدل من فضة فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أصاب إنسانا عين أو اشتكى بعثت بإناء إليهم فخضخضته، أو بعث بإناء إليها فخضخضته فيه ثم شربه وتوضأ منه. قال ابن حجر رحمه الله وغفر له: والمراد أنه كان من اشتكى أرسل إناء إلى أم سلمة فتجعل فيه تلك الشعرات وتغسلها فيه وتعيده فيشربه صاحب الإناء أو يغتسل به استشفاء به فتحصل له بركتها كما في الفتح، يعني بركة هذه الشعيرات. وقد خص الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأن جعل جسمه مباركا، وكان الصحابة رضي الله عنه يتبركون بعرقه وببصاقه وبشعره وبفضل وضوئه، ولهذا كل وهذا كله ثابت في الأحاديث الصحيحة. فالتبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ثابت ومأثور عن الصحابة رضي الله عنهم وعن التابعين لهم بإحسان، وحكمه باق على المشروعية وليس خاصا بالصحابة ولا التابعين. لكن السؤال، هل يوجد شيء من آثار رسولنا عليه الصلاة والسلام في هذا الزمان بحيث يكون عندنا يقين تام وجزم أكيد أن هذا هو شعر الرسول أو نعل الرسول أو خف الرسول أو نحو ذلك؟ أما الآثار التي هي أحاديثه عليه الصلاة والسلام وسنته وآدابه وأخلاقه ومعاملاته، فهذه محفوظة في دواوين السنة النبوية الثابتة. أما آثاره المنفصلة عن بدنه الشريف كالشعر أو ما كان يستعمله كالنعل والحصى والعنزة، فهل يوجد شيء من ذلك في هذا الزمان؟ أولا، ما خلفه النبي عليه الصلاة والسلام من آثار، هل هو شيء قليل أم كثير؟ شيء قليل. يدل على ذلك ما أخرجه البخاري في صحيح عن عمرو بن الحارث رضي الله عنه قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. الأمر الثاني، إن كثيرا من هذه الآثار تعرضت للفقدان على مر الأيام بأسباب منها الفتن التي وقعت بين المسلمين، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يعني فضة، وكان في يده، ثم كان بعد في يد أبي بكر، ثم كان بعد في يد عمر، ثم كان بعد في يد عثمان. فهل معنى ذلك أن اتخاذ الخاتم سنة أم أنهم أخذوه تبركا أم أنه عادة وزينة فقط؟ سيأتي التفصيل في هذا في الباب القابل إن شاء الله. حتى وقع بعد في بئر أريس نقشه محمد رسول الله، يعني هذه بعض الأسباب التي أدت إلى، التي تبين أن هذه الآثار أغلبها ليس حقيقية التي يتبرك بها الناس في هذا الزمان. يبقى إذن نحتاج لدليل يقيني حتى نثبت أن هذا من آثار الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن في هذا الزمان الجزم بذلك، إن هذا يحتاج إلى إسناد حتى تثبت أن هذا فعلا شعر الرسول عليه الصلاة والسلام. أما الدعاوى والظنون والتخرصات فهذه لا يعتمد عليها. بعض الناس يضع، يعني يقول افتح المصحف وسجد فيه شعرة، ويصادف أن هذا يقع مصادفة، يقول إذن هذه شعرة الرسول عليه الصلاة والسلام، خذها وتبرك بها. أو يرسمون على الشبكات المعلوماتية نعلا ويقول هذه نعل الرسول، ويأخذ الناس الصورة صورة النعل يتبركون بها، وهذا لا يجوز أصلا. حتى ولو كانت هذه النعل هي نعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن التبرك لا يكون تبركا بالصورة ولكن بحقيقة المنفصل عن بدنه عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن من أكثر الناس مغالاة في هذا من ينسب أنفسهم إلى أهل البيت، وكذلك الصوفية يلعبون بعقول الناس ويأكلون أموال الناس بالباطل باسم آثار النبي صلى الله عليه وسلم، وعندهم غلو في ذلك. حتى قال قائلهم: ولما رأيت الدهر قد حارب الورى جعلت لنفسي نعل سيده حصنا. وهذا البيت فيه ثلاث مخالفات شرعية، ما هي؟ أقول مرة أخرى: ولما رأيت الدهر حارب الورى جعلت لنفسي نعل سيده حصنا. أولا، فيه نسبة المحاربة للدهر، والدهر مخلوق من مخلوقات الله. أما قوله عليه الصلاة والسلام: أنا الدهر، لا تسب الدهر فأنا الدهر، وما زعمه ابن حزم أن هذا من أسماء الله، فهذا قول باطل جدا. لماذا؟ لأن الرسول قال بعدها: أقلب الليل والنهار، فهذا معنى أنا الدهر، يعني المتصرف في هذا الدهر والمقلب له مقلب ليله ونهاره، وليس من أسماء الله الدهر، فلا تقول مثلا يا الدهر يا الدهر أو يا عبد الدهر، لا لا يجوز هذا. ولما رأيت الدهر قد حارب الورى جعلت لنفسي نعل سيده حصنا.
نعل سيده،
فهذا التجاء إلى غير الله سبحانه وتعالى وتحصن بغير الله، وهذا من الشرك. وقوله نعل سيده يعني سيد هذا الدهر الذي حارب الورى، وهذا أيضا فيه مغالاة، فيه مغالاة، وهذا موجود جدا بين الصوفية خاصة في الأماكن التي فيها جهل كالنجوع وبعض القرى ونحو ذلك ممن لا يوجد فيها أهل العلم، تجد هذا منتشرا جدا بين الناس. ولا شك أن محبة النبي عليه الصلاة والسلام تاج على رؤوس كل رجل صالح وكل امرأة صالحة، وهي وسام في قلوبهم لا يساوم فيه ولا ينازع عليه، ومكانته عليه الصلاة والسلام عظيمة، ومحبته مقدمة على النفس والمال والولد وعلى الناس أجمعين، لكنه مع ذلك حذر من هذا الغلو، فقال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، وقونها عن الغلو إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، فالغلو سبب في هلاك الناس والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يلزم نفسه السنة. أما التبرك بالآثار فهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، فلا يتبرك بآثار غيره كآثار أبي بكر أو آثار عمر أو آثار عثمان أو آثار علي أو غيرهم من الصحابة رضي الله عنه، لا يتبرك بآثارهم أبدا، فقط يتبرك بأثر من آثاره المنفصلة عن بدنه عليه الصلاة والسلام. نعم نعم
شيخنا، علاج الحسد أو العين
كانوا يتجرجوا لتبتدون النهاردة فيها عجل؟ لا هذا لا يوجد الآن،
يعني
حسد أو العين من الرقية، وأما العين فجاء فيها حديث صحيح عند الإمام مسلم في صحيح أنه يؤخذ من العين ويصب من خلف على المعيون يشفى بإذن الله.
شفنا النعل والعصا والعنزة، يعني هل فيها
كيف نثبتها؟ كيف نثبت أن هذا النعل هو نعل الرسول؟
لا لا ما ثبت شخص.
كيف نثبت؟ ألا أول نثبت العرش؟
أنا أقصد شفنا أجزاء في الكلام من قبل قليل أنهم كانوا يتبركون بنعله و...
نعم
والعصا، كيف شفنا
نعم.
أنه ليس فيها أثر؟
فيها عرقه عليه الصلاة والسلام، فيها ما شبه ذلك.
إذن يوجد مشكلة في الحرب
والنعم، إن وجدت لكن كيف تثبتها؟ واحد ادعى أن هذه شعرة من شعرات رأس النبي أو من لحيته، كيف نثبتها؟ لا سبيل إلى ذلك. ولذلك أنكر علماؤنا وكبار أهل العلم وأساطين أهل العلم مشروع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان بعض العلماء قد دخل في هذا الباب عن اجتهاد لكنه مخطئ.
مشروع السلام عليك،
مشروع السلام عليك، قلت شو ماذا؟ السلام على النبي
صلى الله عليه وسلم،
شغلنا الإخوان. مشروع السلام عليك أيها النبي، قد أنكر ذلك شيخ من علامة صالح الفوزان، وإن كان بعض العلماء دخل في هذا الباب لكن هذا خطأ ليس بصواب، إنه ذريعة إلى التبرك بأشياء غير مشروعة، ولم يثبت يقيني عندنا بيقين أنها من آثار الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
من
لا لا يجوز الطعن فيه، خطأ عالم أخطأ، لا لا يجوز، لكن هل يرد قوله؟ نعم، هو من علماء الذين أخذنا عنهم شيئا من العلم في التفسير، تفسير سورة الرحمن وغيرها، لكن أخطأ في ذلك. هو أنت تريد عالم لا يخطئ، يبقى خلاص لا تطلب علم، لأن كل العلماء يخطئون ويصيبون بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يطعن فيه؟ لا لا يطعن فيه، وإلا فطعن في ابن حجر لما أباح التبرك ولما تمشعر في بعض الصفات، وطعن في النووي، وطعن في الذهبي، وطعن في أبي حنيفة في مسألة الإيمان، وطعن سطح حدادية، لا. يخطئ نعم، لكن يبدع ويضلل لا. لا، هذا عالم، عالم كبير فحل. نعم.
سبب ان احنا نتبرك بالاخطاء التي لمست جسد النبي صلى الله عليه وسلم والاشياء.
لا لا اعلم هذا، لا اعلم هذا.
تاخذ نفس الحكم النعل والعنف والعنف.
لا، يكتفى بما جاء به النصوص فقط. التي بقي في كملابسه التي بقي فيه اثر من عرقه عليه الصلاه والسلام، جاء ذلك في صحيح مسلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل. طيب، لعل نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله واياكم من يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه وسلم.